لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا ان يحمد وينبغي له في الدنيا والاخره. واصلي واسلم على قدوتي وقره عيني ومعلمي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن اصحابه اجمعين وعن التابعين الى يوم الدين. اللهم الف على الخير قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، علما لاوليائك حربا على اعدائك. نحب بحبك من احبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا لاخواننا المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين. اللهم اني اسالك ان تشفي مرضانا ومرضى امه محمد. اللهم ارحم موتانا وموتى امه محمد، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. واسالك ان تفرج هم المهمومين وكرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اصلح اولادنا وارحامنا وازواجنا، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم القيامه. نسالك اللهم حسن الاعتقاد واخلاص النيه وصلاح العمل ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوه الايمان وبر الصدق وبركه الدعوه واجابه الدعاء، انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء صفاء وامنا وايمانا. اللهم من اراد بنا والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وانت رجاؤنا يا ارحم الراحمين. امن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل لنا حياة الطيبين في الدنيا والآخرة، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أيها الأحبة الكرام، إني أحبكم في الله، ونلتقي في الدرس الأول من دروس السبت في كيفان في مسجد الفارس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وينفعنا بما سمعنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف خلفه على ناقته ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما صغيرا، فقال له كلمات عظيمات اصل من اصول عقيدتنا لا يستغني عنها مسلم. التفت اليه قائلا: يا غلام، اني معلمك كلمات. وهذه المقدمه مقدمه تربويه تشد الانتباه وتثير الاهتمام وفيها درس لكل مربي. إذا أردت أن تعلم أو تربي لا تدخل في الموضوع مباشرة، بل مهد له بكلمة أو كلمتين. لهذا يعلمنا المعلم الأول كيف نعلم أولادنا ونربيهم قبل أن يعطيه وصاياه خالدة قدم لها بهذه المقدمة التي تشد انتباهه. يا غلام إني معلمك كلمات. وهنا انتبه الغلام، انتبه ابن عباس، فقال صلى الله عليه وسلم وصيته الأولى العظيمة التي لا يستغني عنها أحد: احفظ الله يحفظك. تفكروا وتدبروا بهاتين الكلمتين، من منا يستغني عنها؟ احفظ الله يحفظك. وما غايتنا من حياتنا في الدنيا وانتقالنا الى الاخرى الا هذا؟ يعني نحن لا نصلي ولا نقوم ولا نزكي الا من اجل ان يحفظنا الله، لاننا نعلم اننا اذا عطيناه غضب واذا غضب حل علينا الدمار. فنحن نعمل ونطيع ونعبد الله واجيل رضاه، واذا رضي الله عنا حفظنا في الدنيا وفي البرزخ وفي المحشر وفي القرار. وهذا الحديث العظيم يفيد حقيقة، وهي ان على المربين المعلمين الاباء الامهات ان يتلمسوا في ابنائهم سمات النجابة والتشاؤم. فاذا كان الغلام فيه صفة الذكاء، فيه صفة النجابة، على محياه الفطنة عليه أن يركز عليه في التربية، ما يتركه للغناء، ما يتركه للعب المستمر، ما يتركه للهو الدائم، بل عليه إذا رأى ابنه يفهم، ذكي، لبق، سريع التعبير، سريع الإجابة، سريع الفطنة، سريع البديهة، فهذه هبة ونعمة من الله لا تتوفر في كل إنسان. من أجل ذلك خص النبي ابن عباس صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس منذ صغره كانت النجابة والذكاء تلف على محياه. فلهذا قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله. هذه مقدمة، نتيجتها يحفظ. احفظ الله في الجانب التعبدي، محفظ واخلص العبودية لله، فلا تركع ولا تسجد ولا تقوم ولا تقعد الا لله رب العالمين. اخلاص العبودية لله. احفظ الله في الجانب الشرائعي، وهي القوانين والأحكام الإسلامية التي تبين الحلال والحرام والتي تقيم الحدود، احفظ الله فيها. احفظ الله بذكره، فلا يفتر لسانك عن ذكره من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير واستغفار. احفظ الله بمعرفة معاني أسمائه الحسنى 99، ومعاني صفاته العلى، ومعاني أفعال الله الواحد الأحد القهار. واحفظ الله في قراءة كتابه وتدبر معانيه. احفظ الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكون لها تابعا لا مبتدعا، وتكون لها داعيا لا داعيا، وان تلتزم وتدور حيث يدور الاسلام. احفظ الله في مالك فطهره بالزكاة. احفظ الله في ولدك فربه على الدين. احفظ الله في ارضك واهلك أسبل عليهم حجاب الله الذي أنزله في كتابه يسرهن. احفظ الله بالكسب الحلال والمطعم الحلال والملبس الحلال. قال يحفظ. هذه هي الثمرة المرجوة. والدول التي تتعرض للزلزلة والزعزعة الأمنية سببها أولا وأخيرا أنها قصرت في هذا الجانب. يعني كل زعزعة تحدث على مستوى الأفراد أو الأسر أو المجتمعات أو الدول الكبرى مرضها وداؤها هو أنها قصرت في هذا الذي يوصي به النبي احفظ الله. لأن الجزاء من جنس العمل، إنما تجزون ما كنتم تعملون. احفظ الله احفظ. وكم من إنسان تعرض إلى خطر ما بينه وبين الموت إلا لحظة. من الذي حفظه؟ من الذي عصمه؟ أولئك الذين يقعون في المستشفيات مرضى على فراش الموت، وتقرر لجان الأطباء أنه لا أمل له في الحياة، وبعد أن تعلن اللجنة أن لا أمل له في الحياة تبدأ فيه الحياة. من الذي أعاد الحياة إليه؟ الله. لأن هذا تجد أن له يدا بيضاء، وضع سبيل ماء، بنى مأوى أيتام، تصدق والصدقة تقي مصارع السوء، له والدة ووالد يدعوان له بعد صلاة الفجر، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يفعل الخيرات. هذه كلها من معاني حفظ الله. فحفظه الله. كم من إنسان يقع له حادث في سيارته، يتعثر في طريقه، يعبر الشارع وهو يفكر. من منا يسير؟ تعبر الشارع أول مرة تنتبه، ثاني مرة تنتبه، عاشر مرة تنتبه، لكن الانتباه ليس على طول. الذي لا ينسى ولا يغفل هو الله. أنت تنسى وأنت تغفل، تمر عليك لحظة تنزل من الرصيف إلى الرصيف وكأن لا يوجد في الشارع أحد إلا أنت، ثم تفاجئك السيارة ما بينك وبينها إلى الشجر. من الذي يعصمك ويحميك؟ الله رب العالمين. يتحقق فيك هذا الحديث لعلك طالع من صلاة الجماعة، لعلك جاهد لتصل أرحامك. احفظ الله يحفظ. والعجيب أن ما بين هاتين الكلمتين فاصل. لم يقل صلى الله عليه وسلم احفظ الله ثم يحفظ، أو يقول يحفظ الله احفظ الله فيحفظ أو ويحفظ، لا، وإنما جعل الحفظ بعد أن تحفظ الله مباشرة، بأنه حفظه سريع أسرع من حفظك له. احفظ الله يحفظ. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك. تجاهك أي تجده سريع الإجابة، تجده مقابل لك في الصلاة عندما تدعو. فالله يقابل عبده بوجهه في الصلاة، ولا ينصرف الله عنه بوجهه إلا إذا سلم العبد السلام عليكم السلام عليكم، انتهى من الصلاة صرف الله وجهه عنه. تجده تجاهك إن ذكرته في السراء ذكرك في الضراء، إن ذكرته في الرخاء ذكرك في الشدة، وأنت أحوج ما تكون إلى الله. احفظ الله تجده تجاهك. ومن منا يستغني عن هذه؟ نجد إنسان يلح في الدعاء يا رب يا رب يا رب يا رب، ثم فجأة تتفرج كل الأمور وتتيسر كل الأمور لأنه حفظ الله. ثم استمع إلى بقية الحديث العظيمة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله. الله أكبر. إذا سألت أي حاجة من حوائج الدنيا او حوائج الاخره، اول من توجه اليه السؤال هو الله. حتى اذا ذهبت الى الطبيب واعطاك ورقه الدواء فارفع الى الله كلمه الدعاء لكي يبارك في الدواء، واذا سالت فاسال الله. وتخيل ان كل الناس يطبقون هذه الوصيه، هل يخاف مخلوق على لقمه غذاء او قطره ماء او نسمه هواء او قطعه كساء؟ لا، لان الله بيده خزائن السماوات والارض، ويغضب على العبد اذا لم يساله. والله يقول في كتابه: واسالوا الله من فضله. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب ان يسال فاسالوا الله من فضله. والانبياء شعارهم سؤال الله، تفحص القران كله لن تجد نبي الا ويسال ربه ويستجيب الله: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. هذا سؤال موسى لربه وهو تحت الشجره مطرود جوعان تعبان، بلا ارض بلا وطن بلا وظيفه بلا زوجه بلا طعام بلا شراب بلا رزقه، وفرعون يبث جنوده لكي ياتوا به حيا او ميتا. وبعد هذه الدعوه مباشره توفر له كل ذلك: البيت والزوجه والوظيفه والطعام والشراب والكساء والعمل والراحه والرفقه، وكانت رفقته من خير اهل الارض في ذلك الزمان شعيب عليه السلام، وتزوج خير امراه في وقته باستثناء آسيا زوج فرعون رضي الله عنها، لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن آسيا سيدة نساء زمانها، التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وإذا سألت فاسأل الله. وتتألم كثيرا عندما ترى انسان فقير يذهب الى مسؤول او الى وزير او الى ثري ويبدا يتخضع ويتضرع ويصفر وجهه وترتجف اوصاله ويتملق ويجامل ويصفر ينافق يصفر يكذب يصفر يحلف في الكذب من اجل ان ياخذ متاعا من متاع الدنيا البسيط، مع ان قلب ذلك الوجيه او الغني او الثري بيد مقلب القلوب. ان شاء هو الذي يعطيك لانه هو المعطي، او يمنعك لان من اسمائه الحسنى المانع. النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، الخافض الرافع، هل هو الله؟ والعبد لا يملك من امره شيء. وبلغت حساسية الصحابة في هذه المسألة يا احبائي، ان احدهم يكون على الحصان او الناقة فيقع منه الصوت، الصوت يقع على الارض والناس تمر ذهابا وايابا. تصور انه لا يقول للمارة: لو سمحت عطني الصوت، بل ينزل ويليخ الناقة فيأخذ الصوت ثم يركبها ويسيرها مرة ثانية، مخافة أن ينجرح هذا الشعور الإيماني في تلك الوصية. وإذا سألت فاسأل الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم له بيعات كثيرة، ليست البيعة الكبرى هي بيعة الأمة للإيمان، هذه انتهى منها عليه الصلاة والسلام وبايعهم عليها على السمع والطاعة في الميسر والمسرة، لكن كان يبايعهم مبايعات أخلاقية سلوكية عقيدية. يجمع أصحاب خمسة ستة سبعة وبعدين يقول: تعالوا بايعوني على ألا تسألوا أحدا شيئا، تسألون الله سبحانه وتعالى. فترى الواحد منهم تكون حادثة
بيد فلان او يقع من مصروف، فلا يسأل احد من ذلك شيء، بل انه لا يسأل الا الله، مع انه ما في بأس. لو قلت يا اخي ساعدني على كذا، عاوني على كذا، اعطني كذا، ما في بأس. لكن من يريد ان يتربى على العزة من خلال هذا الحديث لا يفعل ذلك، لان الذي تسأل بين امرين، اما ان يجيبك وهذا فضل منه عليك فسوى عليك معروف معروف ما فيها، او لا يجيبك وهذه هي الطامة الكبرى لان فيها مذلة ومهانة عليك. تصور لما تقول لعبدك ما يمعنى عندك ايه تنزل اثر، تتوقع ان الارض لطيتك وتبلعك اهول لك، ها؟ واذا اعانك سوى معروف عليك لازم ترد له هذا المعروف ولو بالدعاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ذلك، لان من سوى لكم معروف جميل ان تدعي له حتى ترى انك وفيته. حتى الذين يأتون بالزكاة وهي فريضة عليهم، فريضة حق الفقير في مال الغني، امر النبي ان يستغفر لهم وان يصلي عليهم، وصل عليهم ان صلاتك سكن لك. فكان اذا جاء الرجل يحمل الزكاة قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل فلان، يدعو لهم عليه الصلاة وهي فريضة. واذا سألت فاسأل الله. وانظر عاش الى ذلك الانسان اللي تزوج وزوجته ما تحمل، وبعدين يبدأ يحيط يمينا ويحيط شمالا ويذهب الى الطبيب وبعدين الاخصائي والطب النفسي، وبعدين يذهب الى مشاور او الى كاهن او الى عراف او يذهب الى ضريح او الى قبر يزعم ان فيه ولي، لو سأل هذا الولي او ذبح له ذبيحة فانه يعطيه الولد. انظر اثر تلك الوصية. انت تتعجب عندما تسمع هذا الكلام، وانا اقول لك هناك دول من دول العالم الاسلامي يكاد 80% من المسلمين فيها يسألون الاموات في قبورها المال والولد والزواج والرزق، 80% و20% كلمة توحيدهم. ولا اقول ذلك عن فراغ، انما رأيت ذلك في عيني. ذهبت الى بعض الدول الاسلامية ورأيت ما تعقد عقود الزواج، عقود الزواج الا عند قبر الولي الفلاني او الامام الفلاني او العالم الفلاني، اللي ما يعلم من امر هذا الرجل شيء، ميت في قبره يحتاج الى استغفاره من اسلام الله، يقول اللهم اغفر لي فلان، يفرح فيها. يروحون يطلبون منا البركات، يطلبون منا الاولاد، يطلبون منا المال والرزق الى اخره. فتصبح هذه الوصيه الخالده تستنقذ 80% من شعوب العالم الاسلامي اليوم عندما يفهمونها ويطبقونها. اسأل الله، واذا سألت فاسأل الله. قال واذا استعنت، هذه بقية الحديث، واذا استعنت فاستعن بالله. وما اعجب من اناس كل يوم كل يوم اكثر من 15 مرة يقولون في الفاتحة في الصلاة اياك نعبد واياك نستعين، وتشوفه يبكي مع واحد طالح مع واحد فاسد ويعتز، قل له يا اخي اتق الله، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع قليله فلينظر احدكم من يخالل. يضحك يا اخي، هذا مكتب، هذا مكتب، هذا انت اصلا ما تعرفه، هذا ويبدا يقول هذا وهذا المكتب، اي مكتب هذا، والله اتسخط عليه، ويعتبر صحبته مكتب ورفقته مكتب، ويفتخر ان معاه، ويبدا يتلفت يمين وشمال لانه من اصحاب فلان وعلان. وقد يكون من المصلين يقول في الصلاه اياك نعبد واياك نستعين، لكن كذاب في اياك نستعين. لو كان يستعين لاستعان بالله رب العالمين. قال وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، انظر إلى التحويلة الآن، الحديث ماشي بوصاياه، فلما وصل إلى هنا قال فعلا. هذا لشد الانتباه عن اللي جاي الآن، سيمهم عظيم خطير قد لا تتصوره العقول إلا العقول المؤمنة الموحدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت الأمة من الإنس والجن، وانت عد عليك انك تتخيل اذا كان خيالك واسع تشوف الامه كلها، كل دوله بدولتها، وكل حزب بحزبه، وكل جماعه بجماعتها، ويرصدون ميزانيات وحاملات وعابرات وناقلات وطائرات ومخابرات واجهزه واسلحه وتجسس وتنصت، وكلهم ضد المسكين الغافل اللي ما يدري عن مؤامرات كل شيء. نعم، رايح ثوبه قصير متوضي من البيت الى المسجد ومن المسجد الى البيت، وهؤلاء في الليل في النهار يتآمرون يخططون يرسمون يمكرون، وكل ذلك لا يقدم ولا يؤخر. لو ان الامه اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الاقلام ودفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي هذا أمر مفروغ منه في الأزل، محفوظ في كتاب الله وفي اللوح المحفوظ، وهناك مع الله على الأرض، عند الله على الأرض. فلهذا كن مطمئنا، القضية من قضية شركة تأمين ولا قضية ضمان اجتماعي ولا صندوق اجتماعي، انما القضية قضية كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، بشيء اي شيء قليل لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء. وهذه اهم من الاولى، لان الانسان اما بين شيء محزون يحزن عليه قد فاته، او شيء مجهول ياتي في المستقبل فهو خائف منه. من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هم الذين ينفذون هذه الوصية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وان اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت. أيها الأحبة في الله، هذا أصل من أصول العقيدة. من كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يعلمه غلام صبي صغير عمره في السابعة، فلما كبر وهو يتربى على هذه المعاني، معاني العزة، معاني العقيدة، معاني الإيمان، قال افتح جيبك، افتح ثوبك، افتح عظمك، فحسى فيه ثلاث حسيات بيده هكذا، ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه تفسير القرآن. فكان مشايخ الصحابة يتعلمون ويتسلمدون على يديه، وعمر رضي الله عنه يستشيره في شؤون السلم وفي شؤون الحرب ببركة التزامه بهذه الوصايا الخالدة. ماذا يتعلم أولادنا اليوم عندما تعرض هذه الوصايا على ما يتعلمه الأولاد من جريدة يقرؤونها، أو برنامج يشاهدونه، أو شريط يسمعونه، أو وصية، أو توجيه إلى آخره؟ ماذا يتعلمه؟ الخادمة الهندية ماذا تعلمه في البيت؟ هل تقول له يا غلام اللي معلمك كلمات احفظ الله يحفظ؟ الام التي تتسكع من مكان الى مكان ترصد الاسحار في الاسواق والجمعيات، هل قالت يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ؟ لا. اكثر ما يسالون اذا عاد من المدرسه، اعطاك اليوم
عطوا البيضة صمونة تفاحة.
البيضة صمونة تفاحة مع الوزارة. أصبحوا ما يقولون لك حطوا في اليوم. خلاص.
والرسول صلى الله عليه وسلم لما وصى ابن عباس هذه الوصايا الخالدة وهو في هذا السن سن الصبي الغلام، رأيت ابن عباس يطلق عليه حضر الأمة وبحر العلم، وكان يحل مشاكل الأمة الخطيرة التي من أجلها أغرقت الدماء، ويحتقن ويحقن دماء ألوف من الناس بفضل هذه التربية النبوية التي تلقاها من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير. علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكرم الله وجهه لما التقى جيشه بجيش معاوية رضي الله عنه، رفع معاوية المصاحف على الرماح والسيوف وقالوا بيننا وبينك القرآن وحكم الله. عند ذلك رضي علي حقنا للدماء رضي الله عنه، فلما رضي بهذا التحكيم القرآني واختاروا ممثلا لهم لهذا الجيش وممثلا لهذا الجيش، انفصل من جيش علي 8000 مقاتل، 8000 مقاتل انفصلوا. ما لكم؟ قالوا انك حكمت البشر والحكم لله. الله اكبر. فماذا قال علي رضي الله عنه امام هذه المأساة وهذه الازمة العسكرية اللي تعرض لها؟ قال نعم الحكم لله، ولكنها كلمة حق اريد بها باطل. كلمة حق اريد بها باطل. وانفطر 8000 رجل وخرجوا فسموهم بالخوارج وشهروا السيوف وذهبوا الى عبد الله بن عبد الله بن حرام هو وزوجته عند النهر في العراق، فقالوا له اخبرنا عن حديث رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي او خير من القائد، والقائد خير من الماشي. فتنة عظيمة وانا قاعد، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. قالوا كذاب، فذبحوه من الوريد الى الوريد، وجاءوا الى امرأته وهي حامل وبدأوا بالذبح من البطن، بقر البطن، وألقوها في النهر، ثم دخلوا بستان فلاح نصراني عنده نخل، سقطت تمرة من النخل فأخذها أحدهم ليأكلها، فضربه أخوه وألقاها من يده وقال حرام عليك لا تحل لك لأنها تمرة ذمي حتى يأذن لك. فقال الذمي الله أكبر، تقتلون ابن صاحب نبيكم وتبطرون بطن امرأته وتحرمون على أنفسكم تمرة؟ هذا هو الجهل. هؤلاء من وقف أمامهم وقفة الرجل بالعلم؟ ابن عباس، ابن عباس الذي تربى على هذا الحديث العظيم، انتدبه علي وأرسله إليهم فقال لهم ماذا تنقمون عليه؟ قالوا ننقم عليه 3 أمور: لحاية كبيرة، والروس جرعان، حسن الروس كله جرعان، والهجوم لهم الركبة، ولكن كل ذلك على جهل في الدين. جدهم جد هؤلاء الخوارج جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهيبة جاءته من الصدقة من اليمن، قطعة ذهب فيها تراب سبر، وكان حوله زعماء العشائر يتألف قلوبهم صلى الله عليه وسلم، عيينة بن حصن وأقرع بن حابس وزيد الخير، فأعطى هذا قليل وأعطى هذا قليل، فجاءه رجل متشدد متنطع بالدين متشدد فوقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. يصفه الحديث: ناشئ الجبهة، بارز الوجنتين، غائر العينين، كف اللحية، حليق الشعر لتمرته. فقال: يا محمد اتق الله. شوف، انظر الى الكلمة: يا محمد اتق الله. يعلم محمد التقوى. هذه صفة ما اريد بها وجه الله. الله اكبر. فقال: ان لم اتق الله فمن يتق الله؟ ان لم اطع الله فمن يطع الله؟ لا تأمنوني وانا امين من في السماء، يأتيني الوحي صباح مساء. فقال خالد بن الوليد: مرني اضرب عنقه يا رسول الله. فقال: لا، لعله يصلي، لعله يصلي، شفعته صلاة. قال: رب مصلي يا رسول الله، لا تنفعه صلاته. قال: لم امر بان انقذ عن صدور الناس او قلوب الناس، عن لي الظاهر. فلما ولى الرجل وادبر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يخرج من ضئضئ هذا، اي من ذريته، اقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم اذا كان قوي وضرب فيه الرمية اللي هي الغزال، يدخل فيها ويطلع منها يلمع، ما في دم. اي يدخلون في الدين ويطلعون من الدين ولا يخرج منه شيء. ذهب اليه ابن عباس وقال: ماذا تنقمون على علي؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. ما هي؟ قالوا: حكم البشر والحكم لله. قال: سبحان الله، اما تعلمون ان الله حكم البشر في ثمن ارنب؟ المحرم اذا ذهب يحرم الى الحج وصاد ارنب، يؤتى باثنين عدول من المسلمين يحكمون قيمة الارنب وينفق على فقراء المسلمين، يحكم به زوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فأصبح أن هؤلاء حكموا، فسكتوا وبطلت عندهم هذه المقولة: إن الحكم إلا لله. هذا البشر يحكمون. قالوا: الثانية. قالوا: الثانية، لما قاتلنا معه في الجمل لم يقسم علينا غنائم الذين قاتلناهم والنساء الذين سبيناهم. الله أكبر. ومعركة الجمل كان من ضمن النساء عائشة أم المؤمنين. فقال لهم ابن عباس: وأيكم يريد أن تكون عائشة أم المؤمنين في سهمه ونصيبه؟ فدعوا. شوف جهلهم، كأن أول مرة ينتبه له. قال: والثالثة. قالوا: الثالثة أنه نزع نفسه من الإمامة والخلافة. فقال: ويحكم، لم ينزع نفسه وله فيما عمل دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أن كان النبي في صلح الحديبية وأرسلت قريش نهير بن عمرو لكي يصالح الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكان علي بن أبي طالب هو الكاتب الذي يكتب للنبي، قال صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي لسهيل بن عمرو هذا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال عليه الصلاة والسلام: امحها يا علي واكتب باسمك اللهم. فمحاها وكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال الكافر سهيل بن عمرو: لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك وما قتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك. فقال: يا علي، امحو كلمة رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. قال: لا يا رسول الله، والله ما امحيك. وغضب علي رضي الله عنه: كيف يمحي هذه الكلمة العظيمة؟ فقال رسول الله: دلني عليها انا امحيها. فدلاها فاخذ من ريقه ومحاها صلى الله عليه وسلم وملاه، فقال: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. قال ابن عباس عندما محى النبي رسول الله هل تنازل عن الرسالة؟ قالوا لا.
فإذا كيف تقولون أن علي تنازل عن الخلافة؟
لن يجدوا جوابا لدعواهم، لأن ابن عباس رباه النبي على العلم وعلى الدين وعلى التوحيد، فرجع معه 2000 أو 3000 بالمقابلة وحدة إلى الجيش مرة ثانية وصححوا دينهم وعقيدتهم. هذه هي بركة التربية الإيمانية الإسلامية التي كان يربي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصاياه. وكان يمسك ابن عمر رضي الله عنه فيقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أمسكه من منكبيه ابن عمر تاه. فماذا أجاب ابن عمر؟ أجاب قائلا: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وانظر آمال الناس الآن وطموحات الناس الآن. ما في مانع انك تخطط للمستقبل، انك تبني بيتك لابنك، انك تخطط لتزويجه، هذا ما في مانع، لكن لا ترتبط بمشاعرك واحساسك وشعورك بهذا الامل، فالامل يقطعه الاجل. ان تكون حياتك اذا اصبحت لا تنتظر المساء، بل والله ان بعض الصحابة كانوا يتوقعون الاجل في مجال الانفاس، اذا اخذ نفس ما يتوقع ان يرده. فالذي يعيش بهذا الشعور كيف يكون يعمل؟ لا شك انه يعمل كما يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: كيف انت يا ابن ادم في ليلة صبيحتها يوم القيامة، كيف انت في ليلة صبيحتها يوم القيامة. انا اقرب الصورة الى اذهانكم اكثر. كيف انت ايها المسجون في ليلة نطق القاضي فيها فقال: حكم عليك بالإعدام شمسا حتى الموت غدا. كيف تكون ليلة؟ فلهذا الصحابة رضي الله عنهم عندما يتربون على هذه المعاني يكونون في حذر مستمر، في ذكر مستمر، في طاعة مستمرة. وهذا الذي يريده الله من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأولية هذه مطلوبة في كل شيء، أول المسلمين في الصلاة، في أول الصف، أي أول المتصدقين، أول الصائمين، أول الداعين، أول المجاهدين، أول الصابرين، وأنا أول المسلمين. وإن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. هكذا كان يوصي ابن عباس تلامذته عندما يسمع قوله تعالى: وسارعوا سابقوا، فيقول: إن الناس كلهم في سباق إلى الله، فإن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أيها الأحبة الكرام، أعود فأتلو عليكم الحديث الذي بدأت به الدرس لكي نتفكر فيه، نحفظه ونحفظه أولادنا، فهو أصل من أصول العقيدة، وهو من الأحاديث التي يرتكز عليها الإسلام. يا غلام، إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حجبته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته وأخذته. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد على الأرض فثبته على الحق وأعنه عليه، وأيما عبد أو أمة من أمة محمد على خطأ وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم أيما عبد حضر مجلسنا هذا يريد وجهك وابتغاء رضوانك فثقل ميزانه وحقق إيمانه وفك رهانه واجعله برحمتك في الفردوس الأعلى. وأيما عبد جاء لحاجة أخرى فأنت القائل لرسولك هم القوم لا يسقى بهم جليسهم، فنسألك اللهم ألا يسقى بنا جليسنا وأن يحتر معنا، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.